فيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين بعملية اغتيال إسرائيلية في مستشفى ابن سينا بجنين. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سيناريو مرعب للاحتلال في حالة اشتعال النيران عند الجبهة الشمالية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة والأزمة الراهنة بالمنطقة هو سياسي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الدبلوماسية ناشطة حاليا على مسار التوصل لحل في هذا الاتجاه، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية. وقبل أيام صرح أمير عبد اللهيان بأن الرأي العام العالمي اليوم بات يكره إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، وشدد على وجوب محاسبة كيان الاحتلال بسبب جرائمه غير المسبوقة ضد الفلسطينيين، مضيفا أن العالم لن ينسى دعم أمريكا الشامل للجرائم الإسرائيلية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا و 65,636 جريحا. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و 249 جريحا. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه للرد عليه، وقال إنه سيزور القاهرة في هذا الإطار. وأضاف أن أولوية الحركة هي إنهاء الحجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، وأفاد بأن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة وتأمين إيواء النازحين. كما أعرب هنية عن استنكاره لموقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة الأونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها. وللمزيد بشأن المقترح الذي تلقته حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
بعد سلسلة محادثات واجتماعات وصفت بالبناءة والجيدة، بدأت تلوح في الأفق معالم إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني عرض مقترح على حركة حماس يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى. المصادر تقول أن مسودة مقترح صفقة التبادل تقضي بوقف القتال لمدة 2 شهر على مرحلتين، الأولى يتم فيها إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي على أن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل مساعدات إنسانية تدخل غزة، والثانية إطلاق سراح جنود ومستوطنين، ويبنى على المرحلة الثانية حل أكثر شمولية لوقف الحرب. وفي إطار ذلك كشفت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب الإسرائيلي ناقش تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد المحادثات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أنه ينتظر الرد الرسمي لحماس على الصفقة المقترحة. لكن الحركة، وكما أكدت مرارا وتكرارا أن إبرام أي اتفاق لتبادل الأسرى مرهون بوقف دائم وشامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
نحن قلنا وما زلنا نؤكد أننا نتعامل بجدية مع كل الأفكار، ولكن ضمن قاعدة واضحة ومحددة أن أي ترتيبات يجب أن تفضي إلى إنهاء شامل وكامل للعدوان على قطاع غزة ورفع للحصار ومنع أي إعاقة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. قضية تبادل الأسرى هي ناتج طبيعي لهذا التفاهم.
وعن مقترح صفقة التبادل، ترى الولايات المتحدة أنه مقترح قوي ومقنع وأن هناك توافقا كبيرا بين الدول المعنية، وتشير إلى أن هناك بعض الأمل في نجاح المساعي التي تبذل على هذا الصعيد. بدورها تقول قطر أن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل لصفقة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وترى أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في المنطقة.
استشهد صباح اليوم 3 مقاومين فلسطينيين، وذلك بعملية اغتيال قامت بها قوة خاصة تابعة للاحتلال في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. وأعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام ارتقاء ثلة من مجاهديها بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت للمستشفى بزي مدني وانسحبت بعد تنفيذ العملية. وكانت قوة الاحتلال قد شنت فجر اليوم حملات اقتحام واسعة في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، منها نابلس والخليل ورام الله وطول كرم. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله كثف إطلاق صواريخ ثقيلة من لبنان نحو المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في كل أنحاء منطقة الجليل. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحزب يريد ويزيد من استخدام الصواريخ الجديدة التي دخلت حيز الاستخدام مثل بركان وفلق واحد، والتي تملك قدرة تدميرية كبيرة. وفي السياق تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سيناريو الرعب الذي قد ينتظر الاحتلال عند الجبهة الشمالية مع لبنان، محذرة من أن الحرب في شمال فلسطين المحتلة ستكون مثل الزلزال. أقر قائد الأسطول الأمريكي الخامس بعز قوات الولايات المتحدة العسكرية أمام قدرات القوات المسلحة اليمنية. وقال تشارلز كوبر خلال مقابلة تلفزيونية أن الصواريخ والمسيرات اليمنية يمكن أن تضرب هدفها خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، مضيفا أننا لا نملك سوى عدة ثواني لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيرة. وشدد كوبر على أنه لم يسبق لأحد استهداف السفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، متهما إيران بدعم اليمنيين بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأمريكي. وأخيرا أعلن عشرات الموظفين بالحكومة الأمريكية أنهم سيضربون عن الطعام الخميس للتنديد بسياسة واشنطن الداعمة للكيان الصهيوني وللفت الانتباه للأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة. نقلت ذلك صحيفة الجارديان البريطانية وقالت إن المضربين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الفيدراليون المتحدون من أجل السلام يحتجون على استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح حرب عن طريق منع دخول الطعام عن قصد لقطاع غزة. وأثر إضراب نظمته ذات المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر ردود فعل متشنجة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصفه مسؤول الأمن القومي في الولايات المتحدة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالتمرد على قوانين البلاد. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين بعملية اغتيال إسرائيلية في مستشفى ابن سينا بجنين. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سيناريو مرعب للاحتلال في حالة اشتعال النيران عند الجبهة الشمالية. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة الزهراء البتول سلام الله عليها، هي التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة، وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها.
أجل مستمعين الأكارم، السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها، وذلك بعد ولادتها وإلقاء الشهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق بذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. أجل، وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء عليها السلام:
يا أبتا، لم نسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء.
ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. وتدور الأيام، والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن.
وفي زخم هذا الفيض من الحنان والأمل، ألم قلبها حزن ألم بها وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه. ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حين ذاك في عمر الورود، لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم.
لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى، وفي نفس العام فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة انتقلا إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كانا له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء.
أجل، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها، وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا.
وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي وأخواها الحسنان اللذين حرصوا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبيرة بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام، فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام.
أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث، وأكثر من ذلك فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام، حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجلى مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساحة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث وقوم قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف لم توضع لبناته واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة، إنسانية ورحمة، مثل وقداسة عليا.
وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها، وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها، وعاشت كبيرة بنات علي كل ما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان. أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها تمص رؤاها وتستنزف دموعها. فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين وقد عاشتها بكل تفكيرها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تمر الأيام مستمعين الأكارم ولا تنتهي فصول المأساة وسلسلة المصاعب والأحزان. ترى السيدة زينب استشهاد أبيها عليه السلام بعد يومين من ضربة عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه الشريف في مسجد الكوفة، فهذا المصاب الجلل جدد أحزانها بفقد جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمها الزهراء عليها السلام. أجل، أوصى الإمام علي نجله الحسن عليهما السلام: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، وقد أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه من رسول الله ومني سلام.
سمعت زينب الكبرى هذه الوصية ووعتها جيدا ولم تكن عنها بمعزل، فأبوها في أخريات ساعاته يوصي، وأخوها الحسن وبقية إخوتها وأهل بيته يسمعون ويعون، وهي معهم في كل خلجات أبيها وهو ينازع نفسه عليه السلام.
نعم أيها الأكارم، وفرت البسمة مرة أخرى من شفتي عقيلة الهاشميين عندما ودعت أخاها الإمام الحسن وهو يلفظ كبده من شدة السم. أجل، إنها الصابرة، وهي صاحبة رسالة، وصاحب الرسالة يتحمل في سبيلها المتاعب والأزراء، وهي من بيت القتل له عادة وكرامته من الله الشهادة.
ولم تنتهي الحوادث المؤلمة باستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فقد تسلسلت واحدة تلو الأخرى، وزينب في وسطها تعيش الضحى القاتم بكل مآسيه، تتبع أخاها الإمام الحسين عليه السلام في إحقاق الحق والعمل بأحكام الرسالة المحمدية الكريمة، وحفظت الأمانة أيضا بعد استشهاد أخيها أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه، وأثبتت للملأ أنها البطلة القادرة على تحمل أعباء المسؤولية بقوة وثبات وعزم وصمود، وكانت خير عون للإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام في نشر معالم الحق والحقيقة والإسلام المحمدي الأصيل بعد استشهاد أخيها سيد الشهداء عليه السلام. ومع كل هذه المحن والمصائب لأم المصائب العقيلة، عندما تسأل كيف رأيت صنع الله بك تقول: ما رأيت إلا جميلا. فطوبى لهذه المرأة الصالحة الكريمة الفذة لما لها من صبر وإيمان وشجاعة.
أيها السيدات والسادة، هكذا تنتهي هذه الدقائق من حلقتكم لهذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصناها للسيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الإمام سلام الله عليه يتحدث في الدعاء 34 من صحيفته، وبعد أن ذكر كما تحدثنا في الحلقات الماضية، بعد أن ذكر الحمد لله على ستره على العيوب والمعاصي، ثم بعدها بين هذه المعاصي وهذه السيئات التي سترها الله سبحانه وتعالى على عبده وغطاها عن أنظار الآخرين وعن أسماعهم بلطفه ومنه وكرمه، بعد ذلك يقول:
فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق واغتراف الخطيئة والسعيان إلى التوبة الماحية والطريق محمودا وقرب الوقت فيه ولا تسمنا الغفلة عنك إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون.
بعد أن ذكر سلام الله عليه الأمور التي يرتكبها العبد من معاصي من ذنوب والتي سترها الله سبحانه وتعالى على عبده وأخفاها عن أعين الناظرين وعن أسماعهم، بعد ذلك يبتهل إليه بالدعاء بالطلب، يطلب منه الإمام سلام الله عليه، يطلب من الباري جل وعلا أن يجعل هذه التي سترها وغطاها عن أبصار الناظرين وعن أسماعهم، فقال: فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة، يطلب من الباري جل وعلا. فلذلك هنا الفاء تفريع على ما سبق، فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق. العورة كما يقال هو الشيء الذي يعني يستحيا منه إذا ظهر، وأصلها من العار، أصلها من العار، فلذلك سميت عورة لأنه يلحقها العار، يعني كل شيء يستحيا منه إذا ظهر يسمى عورة، وإن كان غلب الآن اسمها على هذا الموضع المعروف من الإنسان العورة، لأنها تسبب عارا عند ظهورها. أما الدخيلة، الدخيلة هي العيب أو الغش أو الفساد، ولذلك حقيقتها هي أن يدخل في الأمر ما ليس فيه، ولذلك تسمى دخيلة. فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق. يقول الإمام سلام الله عليه: إلهي، هذا الذي سترته وغطيته، يعني هذا الذي سترته علي من المعاصي، من السيئات، من العورات التي أخفيتها عن عبادك، ومن الدخائل التي حجبتها عن عبادك، اجعلها لنا واعظا وزاجرا عن سوء الخلق. واعظا يعني تعظنا، تأمرنا بالطاعة وتوصينا بها، يعني اجعل يا إلهي هذا الستر منك وهذا الغطاء منك على هذه الدخائل وعلى هذه المعاصي، اجعلها سببا لكي تعظنا، أو هي نفسها تكون واعظا لنا، توصينا بالطاعة، وأيضا تزجرنا، تمنعنا، تطردنا عن سوء الخلق. الخلق هو الكيفية كما يعرفونه، هو كيفية نفسانية في الواقع تصدر، يعني يحصل عليها الإنسان، فبالتالي تصدر عنه الأفعال بسهولة، يعني يكون من خلقه، نقول هذا من خلقه مثلا الكرم، من طبعه الكرم. فالخلق أو الطبع يعني شيء كيفية نفسانية يحتوي عليها الإنسان بإدامة الممارسة لهذا الشيء أو ذاك، من كرم مثلا، من جوف، ذلك نقول هذا طبعه أو سجيته أو خلقه الكرم أو خلقه الجود أو خلقه الشجاعة. والخلق قد يكون سيئا وقد يكون حسنا. فإذا المعنى هكذا، الإمام سلام الله عليه يقول: اجعل يا إلهي ذلك، يعني الذي سترته وغطيته، اجعله سببا لاتعاظنا، لأي نتعظ، يعني لكي نسير نحو الطاعة، لكي نفعل الطاعات، وننزجر عن سوء الخلق واقتراف الخطيئة، أيضا اجعله سببا لزجرنا عن سوء الخلق، ولزجرنا ومنعنا عن اقتراف الخطيئة، الخطيئة عن اكتساب الخطيئة، الخطيئة اللي هي الذنب كما عرفناها في السابق. يعني يا إلهي اجعل ذلك سببا لانزجارنا ومنعنا وإبعادنا عن اكتساب الخطيئة وعن اكتساب الذنب وعن اكتساب الكبيرة. وأيضا يا إلهي اجعله، هنا طلب يلح سلام الله عليه في الطلب على الله سبحانه وتعالى، ويتوسل إليه بأن يجعل ذلك الذي أخفاه وذلك الذي ستره عن العباد، أن يجعله سببا أيضا لأن نسعى إلى التوبة الماحية، نسعى إلى التوبة الماحية. السعي يقولون هو المشي في الشيء، يعني المشي السريع هو، ولكن دون العدو، هذا هو السعي. السعي يعني الإنسان يمشي إلى الشيء سريعا دون مرتبة العدو، يعني مشي سريع ولكن أقل من العدو، فهذا هو السعي. ويستخدم ويستعمل السعي عادة في الجد في الأمر، سواء كان هذا الشيء أو هذا الأمر خيرا أو شر، يعني يعبر عن جد الإنسان في هذا الأمر لكي يصل إليه. ولذلك يقول القرآن الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذه عن الآخرة، وفي آية أخرى يقول: وسعى في خرابها. فالسعي هنا يعني المشي الحثيث السريع ولكنه دون العدو، وإن كان يعني يكثر استعماله في الأشياء المحمودة، قلنا هو يستخدم في الشيء الخير والشر، ولكن يكثر استعماله في الخير عادة. وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة، السبيل المحمودة التي يحمد، يعني يحمد الذي يسير إليها، يحمد سالكها. فهنا الإمام سلام الله عليه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك الذي ستره من عيوب من مساوئ سبب للابتعاد عن الخطيئة، لعدم اكتساب الخطيئة، ويجعله سببا لسعيه نحو التوبة الماحية للذنب والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود، والتحيات الزاكيات على آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن سار على نهجه ونهجهم وتمسك بسنته وسنتهم واقتدى بهديه وهديهم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري علوي نستعذب مديح الوصي الوفي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات عند قراءة ما اخترناه من شعر الشاعر شفيق العبادي من المملكة العربية السعودية، لكن وكما تعودتم البداية مع التعريف بسيرتي الأدبية. ولد الشاعر شفيق بن معتوق العبادي التاروتي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1965، وتدرج في دراسته الأكاديمية حتى أنهى السنة التحضيرية في جامعة البترول والمعادن، فعمل موظفا حكوميا، وكان قد عمد إلى تقويم موهبته الشعرية فدرس الأدب والنحو والمنطق على بعض مشايخ بلده، إضافة إلى قراءته وجهده الخاصين، فاستوى شاعرا شارك بصورة بارزة في المنتديات والاحتفالات الأدبية في منطقته. وهو عضو مؤسس لمنتدى الغدير الثقافي، وله مشاركات في تقويم النصوص، حيث حكم العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، وله أكثر من مؤلف غير مطبوع، كما أصدر له منتدى الغدير الأدبي كراسا شعريا عنوانه أجنحة الولاء، وديوان شيء يشبه الرقص، وما يزال يواصل شوطه الثقافي والشعري، حيث يعد من طليعة الشعراء الشباب في منطقته القطيف. أما الآن أعزائنا أحباءنا متذوقي الأدب الراقي، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره.
أقفر الغاب واستبيح العرين والبطولات هزهن الحنين والبطولات هزهن لماضيك مصير وواقع مطعون فاسقها أمك الطروبة تغني من جديد فيشرئب جبين فعصور ما شابها حلو ماضيك حري بمثلها التأبين حيث ما زال رغم كل الجراحات فتيا ما طرزته الغصون شاخص الطرف من ثنى لجناحيه شموخ ولا تراخت جفون تتلاشى في راحتيه قرون متعبات وتستجد قرون وتغط السنون ما بين كفيه نياما وتستفيق سنون فهو قيثارة الخلود وكم ذا أطرب الدهر من صداها رنين أيها المارد الذي زحم الإعصار واجتاح عاديات الرياح والنشيد الذي أفاق عليه بعد طول السبات درب الكفاح وتغنت به العصور ودوت باسمه دولة الندى والسماح والطريق الذي مشته ملهمات بنهجه الوضاح فجلى عن دروبها عتمة الزيغ منيرا وانجأب ألف وشاح أيها الكوكب المغذي علوا غاب حتى عن أعين اللماح كلما رمت أن أجليه معنى ضاق عن شأوه الرحيب طماحي وإذا جئت أجتليه نشيدا ألجمت قبضة الونا صداحي كيف يقوى على المسير كسيح وبلوغ الذرى كسير الجناح
أيها الأكارم، كنا في رحاب الكلمات الشاعرة عند سيد البلاغ وإمام البيان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عند قصيدة للشاعر شفيق العبادي من المملكة العربية السعودية وهو يتجول بجمال المدح عند حضرة الوصي المرتضى شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ودمتم بود. Thank you.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد بدقت النبضات.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فاستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله الله أشهد أن
الإحسان إلى المسيئين والسبيل كالإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم، وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد ممنون بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب